بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل أن ندخل في الوجه الثاني عن تمسك بالأخبار، عنوان صغير، آيات أخرى، عنوان صغير. اي ما يخالف، ما بطل ان شاء الله، ما ادراك. لا، ايات اخرى. وقد ذكر الاصوليون ايات اخرى، ايات اخرى غير آية النبأ للاستدلال بها على حجية خبر العادل، كآية النفر فلولا نفر، وآية تحريم الكتمان، إن الذين يكتمون ما أنزلناه من البينات إلى آخره، وآيات أخرى تدل بها على حجية خبر الحادث. ونحن نعرض عن هذه الآيات لأنه مضافا إلى ضعف دلالتها لا تعطينا شيئا أكثر مما نستفيده من آية النبأ، فإن آية النبأ تجعل المدار على الفاسق والقاتل، وهذا بخلاف مثل آية فإن هذه الخصوصية، أي خصوصية عادل وفاسق، لا تدل عليها، بل أقصى ما تدل عليه هو حجية الخبر في الجملة. ومن هنا كان البحث عن آية النبأ أولى باعتبار قوة دلالتها وباعتبار أخذها لخصوصية الفاسق والعادل. الذي يؤثر على النتيجة التي يمكن الوصول إليها، فإن النتيجة التي يبنى عليها قد تكون هي شنو؟ حجية خبر العادل دون الثقل، كما بنى على ذلك جماعة من علمائنا كالعلامة وكالسيد العاملي سيد محمد صاحب المدارس وآخرين، وما ذاك إلا لأجل شنو؟ آية النبأ، حيث نفت الحجية عن خبر فاسق. على أي حال ما أطيل. الآن أرجع إلى موضوعنا، الدليل بآية النبأ، بآية النبأ إيه بل النتيجة أن أعراب لتمامية لا بمفهوم الشرط ولا بمفهوم الوصي، بل بالتقريب السابع المركب من قرائن ثلاث. دليل ها نتيجة تردون تكتبوها إيه بالي ها إذن البحث بعد ثبوت دلالة آية النبأ على حجية الخبر بين شريطين، الآن نفتح شريط للتقريب طبيعي خبر بلي اي موسى، هذا الان ما اقدر اقول عادل لان بعدين ننتهي لانه خبر الثقة. على اي حال هذا في الجملة ماذا يكفينا للتقريب السابع دون مفهوم الشرط او الوصف سد الشريط لا وما قبل الشريط هكذا كان. إذن بعد ثبوت دلالة آية النبأ على حجية الخبر لا داعي للبحث عن غيرها، خصوصا وأنها لم تأخذ عناوين خاصة يمكن أن تؤثر على النتيجة. جيد. الوجه الثاني آيات الأخرى ما أخذت فرد عنوان خاص حتى يؤثر على النتيجة، بخلال آية النبأ أخذت عنوان فاتح عادي، أما آية الأخرى ما بها عناوين مالية، فأقصى ما يستفاد منه حجية الخبر في الجملة ما شنو يا عنوان يا كذا ما ماخذ. زين جيد. أخي العزيز الدليل الثاني على حجية الخبر هو التمسك بالسنة، والأخبار التي قد يستفاد منها حجية الخبر في الجملة، إنما أقول في الجملة ليش؟ يعني بقطع النظر عن خبر العادل أو مطلق التام، فالآن نحن لسنا في هذا الصدد. الأخبار كثيرة وقد سجلها صاحب الوسائل في كتاب القضاء في أبواب صفات القاضي، ففي الباب الثامن من هذه الأبواب ذكر باب ذكر العنوان التالي ذكر العنوان التالي باب وجوب العمل بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، وذكر 88 حديثا وفي باب 9 ذكر عنوان التالي باب وجوب الجمع بين الأحاديث المختلفة وذكر 48 حديث ثم ذكر الباب التاسع وما بعده باب العاشر وما بعده وسرد أحاديث أخرى يمكن أن يستفاد منها حجية الخبر. إذن الأخبار التي تستفاد منها حجية الخبر لا تنحصر بهذا الذي أجده بما ذكره في باب شنو ماني بل من باب 9 وما بعده يمكن أن يستفاد منها المطلوب. والشيخ الأعظم في رسائله ذكر جملة من تلك الأحاديث وإن كان الآخن بالكفاية على عادته عادة الاختصار لم يشر حتى إلى واحد من تلك الأحاديث. وتلك الأحاديث التي ذكر الشيخ الأعظم في الرسائل يمكن تصنيفها إلى طوائف 4 الذي ذكرها الشيخ بالرسائل. 1 ما دل على إرجاع الإمام عليه السلام إلى أشخاص معينين كمثل أبان اجلس في المسجد وافت الناس وثنياً ما دل على الإرجاع إلى مطلق الثقة لا أشخاص معين لا مطلق الثقة قد بعضها فيها قد هذا على اي حال. وثلاثة ما دل على لزوم اعمال المرجحات بين الروايات المتعارضة أربعة ما دل على الحث على حفظ الأحاديث وضبطها وكتابتها ونقلها ثلاثة أن حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله إلى آخر. والمرزا رحمه الله هاي 4 طوائف انتهت. والسيد الخوئي قدس الله روحهما الشريفة لم يزيدا شيئا على ما ذكره الشيخ شنو الأعظم. والسيد الشهيد في الحلقة الثالثة قسم الأول أنهى الطوائف إلى 10 وذكر لكل طائفة مثال من الأحاديث، وفي التقرير أنهاها إلى 15 طائفة. ولكن بمراجعة الوسائل يمكن أن نحصل على طوائف أخرى كثيرة. أذكر على سبيل المثال واحد أريد أذكر طوائف جديدة ما ذاكرها، لا الشيخ الأعظم ولا بني سيد الشهيد، ما دل على أن مكانة أصحاب الأئمة تتحدد بمقدار الرواية عنهم عليهم السلام، فمن يروي أكثر فهو أعظم مكانة لديهم. من قبيل رواية علي بن حنظلة: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اعرفوا منازل الناس على قدر روايتهم عنا. باب 8 من صفات القاضي، حديث 7. وفي حديث المروزي عن الصادق عليه السلام: اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا، إلى آخر الرواية. باب 11 حديث يعني من صفات القاضي، حديث 38. طبيعة أيها الأخوة أنا ما أريد أقول أن دلالة هذه الروايات دلالة شنو تام 38 ما أريد أقول تام، لا ما أريد أقول أن تام، ها تقريبا يشد على أنه لو لم تكن الروايات حجة.
أما ما هي الرواية الحجة؟
أوه، لكن مطلب ثاني، لكن تثبت الجملة. الجملة أي هكذا، لو لم تكن الرواية حجة فما معنى أن الشخص يزداد مكانة وجلالة لنقله وروايته لتلك الرواية؟ فأنا في الحقيقة إذا أقول على منوال ما ذكره السيد الشهيد والشيخ الأنصاري من روايات، يمكن أن نسجل طوائف جديدة. تلك الطوائف اللي ذكروها فأنا مسلمة الدلالة، وإنما قد يستدل بها. زين، ثانيا طائفة جديدة، ما دل على جواز النقص في الحديث أو الزيادة بشرط شنو؟ محافظة على المعنى، كصحيحة محمد بن مسلم: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص، قال: إن كنت تريد معانيه فلا بأس باب ثمانية يعني من صلاة القاضي حديث تسعة. طبيعي بتقريب أنه لو لم يكن الحديث حجة نقله إذا لم يكن حجة لا داعي إلى استفسار عن جواز الزيادة والنقيص، بل كان وإمضاء الإمام لذلك، بل كان من المناسب أن يقول الإمام النقل ليس حجة حتى لو لم تزد ولم تنقص. زين، طائفة ثالثة، ما دل على جواز نسبة الحديث الصادر من إمام إلى إمام، يعني ينسب إلى إمام آخر من قبيل رواية أبي بصير. قلت لأبي عبد الله الحديث أسمعه منك أرويه عن أبيك أو أسمعه من أبيك أرويه عنك، قال سواء إلا أنك ترويه عن أبي أحب إلي. باب ثمانية حديث 11. أربعة، تقريبا الاستدلال واضح بعد نفس هذا، نقول إذا لم يكن النقل حجة لا داعي إلى الاستفسار وإلى إمضاء الإمام، بل كان من المناسب أن يقول الإمام سواء نسبته لي أو لأبي، هو شنو هو نقلك ما يفيد.
الإمام بعد يتكلم بأحاديث دائما يقول نقلكم موحد، بس أنه الحجة والأول إشكال
نحن يعني
الإمام ده ينقل حتى الناس
يقولون. أي خب، هذا أحد أدلة على حجية ماذا؟
ما هو الحجة؟
أنه خصوص المفيد بالعلم مثلاً أو لهذا. زين جيد. طبيعة هاي شيء إحنا نبحثها بعدين. الرابع، الطائفة الرابعة، ما دل على جواز الرواية عن شخص عند أخذ كتابه الروائي بإجازته من قبيل ما رواه أحمد بن الحلال. قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول ارويه عني، يجوز لي أن ارويه عنه؟ فقال إذا علمت أن الكتاب له فارويه عنه. باب ثمانية حديث 13، والتقريب واضح، تقريب الاستدلال، حيث أن النقل إذا لم يكن حجة فلا معنى لإمضاء الإمام ولسؤال السائل إلى غير ذلك من طوائف أخرى. وهذا الذي ذكرته شيء غير مهم، فإن الطوائف سواء كانت 10 أو أكثر أو أقل شيء غير مهم هذا، والمهم هو الالتفات إلى هذه النقطة، وهي أن الأحاديث المستدل بها لا بد وأن تبلغ حد التواتر، وإلا كان الاستدلال بها على حجية خبر الواحد دورا واضح. ولو رجعنا إلى تلك الأحاديث نجدها وإن كانت كثيرة، ولكنها ليست متواترة لفظا، لم تشترك في لفظ واحد، كما ولعلها ليست متواترة تواترا معنويا، حيث لا تشترك في معنى واحد، بل بعضها يدل على حجية خبر العادل، وبعضها على حجية خبر الثقة، وبعضها على حجية في الجملة. إذن هي ليست متواترة لا لفظا ولا معنى، من هنا حدثت وابتكرت فكرة التواتر الإجمالي، فمنشأ فكرة التواتر الإجمالي منشأ انبثاق هذه الذي أشار لها الآخرون في الكفاية، هو هذا المبحث ونظائره كما نوضح غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.